فالعلم زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع حلقات التفسير في المدرسة الربانية، وهذا هو الدرس السادس من حلقات التفسير. وقد تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن كيفية التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن أهمية التدبر، وتكلمنا عن صور من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا تكلمنا عن المحاور الأساسية في كتاب الله تبارك وتعالى. أما اليوم بإذن الله تبارك وتعالى فنتكلم عن واجبنا نحو القرآن، لا سيما وقد أثرنا يعني هذا العنوان لأننا بفضل الله تبارك وتعالى سنبدأ في التفسير من الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فأردنا أن نذكر بواجبنا نحو كتاب الله تبارك وتعالى حتى نقبل عليه تلاوة وتدبرا وعملا. وفي بداية هذه الحلقة أتوجه بالترحيب والتحية للشيخ أحمد سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أهلا
وسهلا، ربنا يبارك فيك. فكما تكلمنا أو كما بينا أننا سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن واجبنا نحو القرآن، لا سيما وهذا هو كلام الله تبارك وتعالى، فينبغي على العبد أن يقبل عليه تلاوة وتدبرا وعملا، وأن يجعل هذا القرآن واقعا بين الناس، لأن فيه الهداية وفيه النور، وهو الروح وهو النور الذي يستضيء به الإنسان يعني في حياته ليحصل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، واجبنا نحو القرآن، ما هو واجبنا نحو القرآن شيخ أحمد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ويعني موضوع القرآن موضوع عظيم، ولأن القرآن عظيم وعزيز فكل ما يتصل به فهو يعني نافع ومفيد ومطلوب. الواجبات نحو القرآن كثيرة، ولكن نحاول أن يعني نذكر الأشياء الأساسية. من أعظم الواجبات المطلوبة من المسلم نحو القرآن هو الاعتصام به والاهتداء بهديه، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله عز وجل هو القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثة، فذكر منها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو القرآن، والاعتصام بحبله كما قال العلماء هو التمسك بعهده واتباع كتابه العزيز وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتقاد بعقائده والاهتداء بهديه في كل شيء. فكذلك ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فالاعتصام يعني بكتاب الله عز وجل هو الصلة بيننا وبين الله، وهو العاصم من المهالك، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حث على الاعتصام بكتاب الله فقال: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، رواه مسلم. فيعني هذه من أوائل الواجبات، وهي الاعتصام بالكتاب بالقرآن والاهتداء بهديه.
طيب، يعني قضية الاعتصام شيخ أحمد بالقرآن الكريم لا شك أنها يعني نريد شيئا من التفصيل. بعض الناس قد يسأل: طيب كيف أعتصم بكتاب الله تبارك وتعالى؟ فلا شك أنه يعني كما ذكرنا من قبل أنه ينبغي على العبد أن يعتز بكلام الله تبارك وتعالى وأن يعظم ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني يقبل عليه تلاوة وتدبرا وعملا، لا ولا سيما أن يعني من مقصودات التلاوة هو التدبر والعمل، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصود التدبر، والتدبر على وزن التفاعل بمعنى يعني كالتبين والتفهم، يعني أن يستفرغ العبد وسعه أن يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى. لا سيما هذا هو المقصود تقريبا من كل العلوم الشرعية، يعني حتى علوم الآلة والعلوم الشرعية كلها هي وسيلة وليست غاية ليصل بها العبد إلى مراد الله تبارك وتعالى. ربنا عايز مني إيه سبحانه وتعالى وعز وجل. لذلك تجد أن ربنا سبحانه وتعالى قد يعني ذم أقواما لأنهم يعني لا يقبلون على كتابهم أو على كتبهم إلا أو لا يعرفون منها إلا مجرد التلاوة، كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني أي تلاوة. وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب الذي لا يتدبر كلام الله تبارك وتعالى ولا يتفهم ولا يتبين هو قلب يعني مقفل، هو قلب مقفل. لا سيما أن هذا القرآن كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أحسن
أقوم، ويعني يعني وهذا القرآن لا شك أنه يعني الله تبارك وتعالى هو أعلم بما يصلح الناس، وكما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلابد من الإقبال عليه تلاوة وتدبرا وتفهما وعملا، لأنه كما أقسم الله سبحانه وتعالى بذاته الشريفة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم.
صحيح شيخ خاني، لأن الـ كما ذكرنا لماذا يعني أو كيف يعتصم الإنسان بالقرآن؟ إذا أدرك الإنسان أن هذا القرآن هو النور الذي أنزله الله عز وجل، كيف يعيش إنسان في ظلمات الدنيا بغير هذا النور؟ الله عز وجل يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها.
لا يستويان
لا يستويان. لا شك أن ظلمات الدنيا كثيرة وفتن الدنيا كثيرة، فكون الإنسان يعرف أن هذا هو النور الذي أنزله الله عز وجل يستضيء به في حياته، يستضيء به في عقيدته، في إيمانه بالله عز وجل، في توحيده وفي تقديسه وتعظيمه ومعرفة أسمائه وصفاته وإجلاله وتوقيره، يستضيء بهذا النور في معرفة الحلال والحرام الذي هو الطيب كله الذي شرعه الله عز وجل لعباده. فما حرمه الله عز وجل هو الخبائث التي فيها شقاء الإنسان في الدنيا، وما أحله هو الطيب وهو الخير وهو النور.
وذلك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم، يعني إذا منع الله عز وجل شيئا ليس المقصود هو التعذيب، لكن لا شك أن فيه ضرر عاجل أو آجل.
فهذا يعني الإنسان لما يعرف أن هذا القرآن هو الكتاب الوحيد السماوي السالم من التحريف الواجب على جميع البشر اتباعه، هو الكتاب الوحيد في الدنيا المعصوم ولا يوجد كتاب آخر معصوم.
لا شك الله سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظه.
نعم. فسبحان الله، يعني قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. فسبل السلام، من الذي لا يريد السلامة في الدنيا، السلامة من فتن الدنيا، السلامة من شبهات الدنيا، السلامة من إغراءات الدنيا الكثيرة التي كثرت حول الإنسان وأصبحت تنادي عليه ليل نهار لتخرجه عن الطريق المستقيم. فالاعتصام به والاهتداء بهذا النور هو التمسك به، هو معرفته، هو معرفة معانيه، هو معرفة أحكامه، هو الرجوع إليه بالكلية والاعتزاز به. الله عز وجل يقول عن القرآن وإنه لكتاب عزيز، القرآن كتاب عزيز. فمن أراد العزة ومن أراد الرفعة ومن أراد السيادة في الدنيا فعليه بهذا الكتاب العزيز. لذلك يعني الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
ولذلك سبحانه شوف قتادة كان يقول، وقد ذكرنا هذا الكلام من قبل، ما من أحد يجالس القرآن إلا قام بزيادة أو نقص. أي إنسان يقبل على القرآن لابد أن يقوم بإما بزيادة وإما يعني بنقص. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. وذلك شيخ أحمد يعني سبحانه حتى في الأحداث الجارية والفتن والكلام ده كله تجد سبحانه أن كل ما يحدث الآن وفي كل زمان له صور يعني مشابهة في القرآن، وقد يعني شخص الله سبحانه وتعالى الداء وبين الدواء، فلا يستطيع الإنسان أن ينجو لا من الشبهات ولا من الشهوات ولا من الفتن إلا بالإقبال على كلام الله تبارك وتعالى وعلى فهم كلام الله تبارك وتعالى، لا سيما وهي صور متعددة. تجد أن الوسائل يعني وسائل أهل الباطل وكذا كلها وسائل متكررة ولها صور مشابهة في القرآن، وقد بين الله سبحانه وتعالى يعني كيفية الخروج منها والاعتصام بالله سبحانه وتعالى وعز وجل.
لذلك يعني تذكرت قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا القرآن يعني قص علينا الأمم السابقة التي بادت، وقص علينا أخلاق هذه الأمم، وقص علينا يعني أفعال هذه الأمم المنكرة، وقص علينا ما يعني جعله الله عز وجل جزاء لأوليائه وعقوبة لأعدائه. لماذا؟ ليس لمجرد التسلي فقط، ولكن لأن هذه الأمم الأخرى سيصيبها ما أصاب الأمم السابقة. فذكر لنا الداء وذكر لنا العلاج،
ولذلك قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي أصحاب العقول.
والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم. فيعني الحياة بعيدة عن القرآن ليست حياة حقيقية، لأن عمر الإنسان وحياته الحقيقية هي التي أطاع الله عز وجل فيها، وهي التي يعني حقق فيها الغاية التي خلقه الله عز وجل من أجلها. أما غير ذلك فلا يعد عمره،
وهو سبيل إلى السعادة الحقيقية.
نعم.
وذلك تجد أن قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيب لحياة القلب، كما كان يقول بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله عز وجل. ولا شك أن القرآن هو أعظم الذكر، يعني القرآن هو يعني أعظم الذكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. فالحياة الحقيقية والحياة السعيدة إنما هي في الإقبال على كلام الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا.
وهذا أيضا يدعونا يعني يعني كيف نعرف تدبر القرآن، كيف نعرف أحكامه، كيف نعرف حلاله وحرامه بغير تعلم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن
وعلمه.
فجعل يعني خير هذه الأمة هو من يتعلم هذا القرآن. كذلك فيه الرفعة، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قابل وليه على مكة وقال له من وليت على يعني مكان معين في مكة؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالي العرب كان عبد عاطل. فقال أتولي عليهم مولى من الموالي؟ قال إنه عالم بكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال أما وقد قلت ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالقرآن يرفع أهله ويرفع أصحابه.
ولا شك سبحان الله، شوف الحديث يعني عجيب جدا، يبين أن ميزان الرفعة في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا إنما هو بتمسك العبد بكلام الله تبارك وتعالى والإقبال عليه. شوف سبحان الله في الآيات الأخرى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا الرجل الذي يعني أتاه الله عز وجل يعني من آياته وكذا، ولكنه يعني ركن إلى الهوى وإلى الشهوات وكذا، فشبهه تشبيها فمثله كمثل الكلب عياذا بالله. أما انظر يعني سبحان الله إلى بعض العبيد يعني لما حصلوا كلام الله تبارك وتعالى صاروا سادة بين الناس. نعم. فلا شك أن الميزان الحقيقي لرفعة العبد في الدنيا والآخرة إنما هو بتمسكه يعني بكلام الله تبارك وتعالى. طيب لا شك أن يعني الحياة السعيدة والحياة الكاملة كما ذكرنا إنما هي في ذكر الله تبارك وتعالى وفي فهم كلام الله تبارك وتعالى، وأن أعظم الذكر هو كلام الله تبارك وتعالى. هذا هو أعظم الذكر، كما تفضلتم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. حياة القلب التي يستطيع بها الإنسان أن يفرق بين الحق والباطل وبين الغي والرشاد وبين ما ينفعه يضره في الدنيا والآخرة. وذلك ابن القيم سبحانه يعني لما جه في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ابن القيم يقول قال إذا عرض عليك الحق فاقبله. يعني سواء حق كان إنسان لا يعلمه أو كان يعلمه وربما نسيه فيذكر به. يعني إذا ذكر أهل الإيمان إذا ذكروا يتذكرون وإذا وعظوا يتعظون وهم يعني وقفون عند حدود الله تبارك وتعالى. فلذلك ابن القيم شوف يقول إذا عرض عليك الحق فاقبله فإنك قد لا تجد قلبك مرة أخرى. فشوف الآية طبعا نفسها، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بعض الناس الآن يظن أن قضية امتثال أوامر القرآن والإخبار على القرآن ده شيء من النوافل، يعني فلان ده أصل فلان ده من الناس الطيبين، أو فلان ده أصله بتاع ربنا بيصلي وبيقرأ القرآن وبيحفظ والكلام ده كله، في حين أن هذا الأمر حق واجب على كل مسلم، لا يجوز يعني لمسلم أن يتخلف عن كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف الخطاب لأهل الإيمان جميعا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما
يحييكم،
أي أن حياة القلب إنما هي في الاستجابة التامة لله وللرسول سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أردف الله سبحانه وتعالى السياق، واعلموا أن الله يحول بين المرء يحول بين المرء، وخلينا قلوب العباد بين أصابع بين إصبعين من أصابع الرحمن كما جاء في صحيح مسلم، فيحول بين المرء وقلبه، أي لا يستطيع أن يصل إلى قليل أو كثير من الخير، بل ربما إذا أساء العبد يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة وأعرض عن كلام الله تبارك وتعالى وعن فهمه وعن تدبره، لا شك أن العاقبة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يصل إلى قليل أو كثير من الخير، بل ربما صار المعروف عنده منكرا وصار المنكر معروفا. زي ما بعض الناس الآن أشياء من المعروف بل ما هي من أعظم المعروف يستنكرها ولا يعني ويأباها، وأشياء من المنكر يتكلم عنها وكأنها من يعني من المسلمات أو من الفضائل، لا شك أنه قد أصابته هذه الآية، واعلموا أن الله يحول بين المرء. فابن القيم يقصد إذا عرض عليك الحق تقبله. أحيانا يكون إنسان عنده مثلا واقع في معصية معينة، واقع في تقصير معين، وربما يكون عنده استجابة أو يعني إرادة للخير 30% 40%، فإذا يعني أساء الأدب مرة بعد مرة يعني ابن القيم يقول لا يعني معنى الكلام لا تسوف، لكن استجب حتى تحصل حياة القلب، لأنه إذا يعني سبحانه فإنك قد لا تجد قلبك مرة أخرى، يعني قد لا تجد هذه الاستجابة أو هذه الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وأنه إليه تحشرون فيحاسب على القليل والكثير والكبير والصغير سبحانه وتعالى وعز وجل.
لذلك يعني الإنسان إذا عرض عليه كلام الله عز وجل فرفضه هذا يخشى عليه. الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم،
عقوبة
على عدم الامتثال والمصارعة. إنما كان قول المؤمنين إذا ادعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، يعني بمجرد سماع القرآن أو سماع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يستجيب مباشرة.
ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيار،
مجرد الاختيار،
المسلم المستسلم لا يختار مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
لذلك يعني من الانفعالات يعني التي يعني كانت في جيل الصحابة وعليها أهل الإيمان في كل زمان هي أنهم يعني يدركون أنهم مخاطبون بهذا القرآن.
جميل.
فهذا القرآن يعني لم يأتي لجيل الصحابة فقط، لم يأتي لزمن معين فقط، ولكن جاء إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل إنسان يقرأ آية أو يستمع إلى آية فلا بد أن يستشعر أن الله عز وجل يخاطبه. والله عز وجل يوجهه. فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فلينتبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ذلك أول يعني ما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ماذا كان يعني فعل النساء الصحابيات
المصارعة
بمجرد ما نزلت؟ تقول عائشة رضي الله عنها يعني ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ولا أشد تعظيما لكتاب الله منهن. أول ما سمعنا قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرنا بها فغطينا وجوههن. الآن الكثيرات من النساء يستمعن إلى هذه الآيات ليلا نهار، ولكن تظن أنها غير مخاطبة بها.
البعض يقول يعني تقول لك اقنعني
لما اقنعني، يعني سبحان الله يعني كفى بكتاب الله عز وجل واعظة.
صحيح.
ومن لم يعزه كتاب الله فيعني لن تجد له يعني لعزه بالله سبيلا للهداية.
وشوف الشيخ أحمد زي ما حضرت يعني تفضلت قضية التفاعل والمصارعة والكلام ده كله، الصحابة لا شك أنهم ضربوا يعني أمثلة عظيمة جدا في هذا الباب. لما طبعا الخمر حرمت على يعني سلاسل المراحل، فلما نزل قوله ورفع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لا إذا كما يذكر أنس لما كان في بيت أبي طلحة وكان يسقي القوم لما نادى المنادي بأن الخمر قد حرمت. شوف أنا متخيل أن العرب كان عندهم لذلك في الأحاديث لما حرمت الخمر كانت سكك المدينة يعني
تجري بها
يعني معنى كده أن كان عندهم خزين يعني كان عندهم خزين كبير جدا
كان إدمان شبه إدمان.
وأنا متخيل أن هم يعني أن واحد لو مثلا من يعني كان منهم كان مثلا يأكل الحاجة لو يعني زي أقول لو وقف الطعام زي أقول الزور زي أقوله بلغة المصري ما اظنش ان هو هياخد يعني ميه اظنها يعني هيبلع بالخمر يعني لشده حرصهم ويعني وتفاعلهم مع هذا الخمر وكذا. ولكن شوف سبحان الله لما يعني شوف ابو طلحه والصحابه الذين كانوا معه عندما سمعوا كلام الله تبارك يعني ده شبه ادمان. لكن شوف سبحان الله قالوا طب ما يعني طب نحاول نتدرج شويه في المساله او مش مره واحده طيب بعد كده مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن تجد ان سبحان الله شوف قضيه المصارعه والانتهاء ويأمر أبو طلحة أنس بن مالك أن يريق الخمر خلاص حرمت فخلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون الأمر خيرا. المسلم ليس له أن يختار مع أمر الله سبحانه وتعالى ولا مع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفعل هذا الأمر. حتى أن بعض الصحابة لما سمع وكان يشرب الخمر بعضهم وضع يده في فيه واستقر مع أنه لم يكن ملزما بذلك. لأن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أننا لا نكلف إلا بعد العلم كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وكما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالإنسان لا يكلف إلا بعد العلم. طب هو علم بعد أن شرب ليس مكلفا أن يضع يده فيه وأن يريق هذا أو أن يعني يستقي أو كذا.
مبالغة في الامتثال
مبالغة في
يعني ومصارعة
ومصارعة. ولذلك سبحان الله بعض الناس دلوقتي مثلا النظر للمحرمات النظر ل مثلا أو شرب الدخان والمحرمات يقول أصلا أنا متعلق جدا أصلا مش قادر الكلام ده كله. فاحنا عايزين نقول له برضو ليه الصحابة مع أنهم كانوا من البشر ليه الصحابة وجدوا هذه المعونة من الله تبارك وتعالى وامتنعوا لأنهم أقبلوا على الله سبحانه وتعالى وصدقوا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أنت يعني يا من وقعت في شيء من المحرمات أو يعني في بعضها أو الكلام ده كله أقبل على الله سبحانه وتعالى بصدق واصدق في التوبة ستجد المعونة من الله سبحانه وتعالى. فأما من أعطى والطاقة وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وذلك حديث الصحيحين من تقرب إلي شبرا تقربت إليه شبرا لا تقربت إليه زرعا. فالله سبحانه وتعالى لا يعطي عطاء المسلمين بل هو الأكرم سبحانه وتعالى ولا يكون العبد أكرم من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى ويعني يغلب الاستسلام والانقياد لا شك أنه سيجد المعونة من الله تبارك وتعالى.
يعني هذا بلا شك يعني الذي يدعو إلى المصارعة والامتثال هو أن الإنسان يعني كما قال الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الذي يعني يسمع القرآن بخشوع أو بتدبر يسمع القرآن ويعني القرآن له حلاوة وأوصافه على
انجزام المعاني في القلب
وفهم المعاني ثم تليق جلودهم وقلوبهم لذكر الله تلين بعد ذلك بالامتثال والتفاعل مع هذا القرآن. وهذا هو الذي دعاهم إلى يعني التخلي عن العادات التي تجذرت في قلوبهم كالإدمان. بعض الناس كالأعشى الشاعر المشهور يعني لنعلم يعني عظمة الصحابة في التخلي عن الخمر وغيرها من الأمور لما قابلته قريش وهو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يحرم الزنا فقال لا حاجة لي في النساء إنه يفعل لا حاجة لي قال إنه يحرم الخمر قال أما هذه فلا سأرجع وأتروى منها عامي هذا ثم أعود في العام فمات ولا يزب
معي. القصة فيها يعني نظر شوي لكن معناها صحيح طبعا المعنى اللي هو قضية التسويف يعني
التسويف نفسه يعني لا هو المقصد منها إن كانت الأمور دي الإدمان نفسه متجذر في القلوب ولكن سرعة يعني استجابة الصحابة هي يعني المحك. لذلك يعني اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وتفاعلهم مع القرآن كان عظيم. لما نزل قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فقالوا أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم
قضية الإسقاط إن كل آية بتخاطبني
كل إنسان يستشعر أنه المخاطب وكذلك لا يحسن الظن بنفسه
صحيح
أظن أنه من أعظم أولياء الله وأنه لا هذا مخاطب بها غيرنا من أهل التقصير.
أيوة
أما نحن فالحمد لله يعني سلمنا وتجاوزنا القنطرة.
أيوة سبحان
الله. هؤلاء الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وفيهم العشر المبشرون بالجنة فقالوا أينا لم يظلم نفسه وشق ذلك عليه فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ليس بذلك ولكن الظلم الشرك. ألم يعني تستمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك إن الظلم لشرك
عظيم.
فبين لهم يعني أن ليس المقصود ليس هذا هو المقصود. ولذلك يعني قضية التفاعل وقضية أننا نعلم أننا المخاطبون دائما بالقرآن ولا بد من استشعار هذا المعنى حتى يعيننا على الامتثال. برضو قضية الاهتمام وتتبع القرآن نفسه محاولة.
لكن قبل تتبع القرآن شيخ أحمد قضية الإسقاط دي في غاية الأهمية. إحنا كنا حتى ذكرنا كلام ابن القيم لما كان بيقول عن واجب المسلم نحو القرآن كان يقول ذكرنا الكلام ده. لكن طبعا لا شك أن في التذكرة يعني فائدة إن شاء الله تعالى. لما ذكر ابن القيم رحمه الله قال والناصح لنفسه العامل على نجاتها هو الذي يقبل على كلام الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا. ويربط هذا القرآن بواقعه ولا يظنن أن هذا القرآن اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمع يا جار. بمعنى أن كل آية الإنسان لابد أن يتعامل مع القرآن أن كل آية تخاطبه هو. ولذلك شوف سبحان الله لما ثابت بن قيس بن شماس كان جهوري الصوت كما ورد في الحديث في الصحيحين لما نزق الله تبارك تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فسبحان الله هو استشعر شوف قضية الإسقاط ما قالش لا ده أنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ده أنا قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو استشعر أنه هو صوته مرتفع فاستشعر أن هذه الآية تخاطبه هو. فسبحان لما بكى يعني وجلس في بيته القصة مشهورة وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لست من أهل النار ولم يحبط يعني عملك وإنما أنت من أهل الجنة. لكن قضية شوف سبحان الله يعني مثلا أحيانا بعض الناس يتعامل مع القرآن هذه الآية نزلت في اليهود هذه في النصارى هذه في المشركين لا علاقة لنا به. لا ما دام انها ذكرت في القران فكما قال ابن مسعود اما ان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها يعني لبيان خير يامرك به او اما لبيان شر لينهاك عنه. ولذلك سبحان الله العظيم مثلا قوله تبارك وتعالى قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل كذلك المعنى ايضا قل يا اهل القران لستم على شيء حتى تقيموا القران نفس المعنى. فقضيه التفاعل الانسان يظن ان كل ايه ولا يحسن الظن بنفسه. شوف سبحان الله قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة الذي يفهم ابتداء عند اي حد مننا كما فهمت عائشة عند الترمذي الذين يأتون ما أتوا يعني يفعلون ما يفعلون وهم على حال وجل وخوف يعني يفعلون من المعاصي وعندهم شيء من الخوف ده اللي فهمته عائشة وده هذا هو المتبادر إلى الذهن ابتداء يعني. لكن بين لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا ابنة الصديق بل هؤلاء الذين يصلون ويزكون ويخافون ألا يقبل منهم. فدائما أهل الإيمان يجمعون بين يعني جمعوا يعني عملا صالحا وخشية من الله تبارك وتعالى بخلاف المنافقين. فلابد الإنسان ألا يحسن ظن بنفسه طبعا وأن يتفاعل مع هذا القرآن.
وهذا يعني يسوقنا إلى نقطة أخرى من واجباتنا نحو القرآن أو واجبنا نحو القرآن وهي تحكيم القرآن والتحكم إليه في الواقع سواء على مستوى الفرد مستوى الأسرة مستوى الأشخاص مستوى المجتمعات أو مستوى الدول. لأن الله عز وجل يعني ذكر أنه أنزل لماذا أنزل القرآن من مقاصد القرآن ويعني مقاصد إنزاله هو التحاكم والحكم إليه.
صحيح.
الله عز وجل يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ليس بالأهواء وليس بالقوانين الوضعية وليس بهذه الأشياء ولكن لتحكم بين الناس بما أراك الله كذلك وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك بعض فكيف بمن ينحي القرآن كله
لأن الأصل يدخله في السلم كافة
في السلم كافة جميع شرائع الإسلام أخلاق الإسلام آداب الإسلام فهذا يعني من أعظم الواجبات وهي يعني تفعيل التحاكم والحكم إلى القرآن الكريم في واقع الناس. يعني قد يكون يعني من الأسباب التي قد يعني تؤدي إلى الغفلة عن هذه المعاني هي البعد عن القرآن أساسا. الإنسان يعني إذا نظرنا لواقع التعليمي وواقع المجتمع تجد الإنسان يقضي سنوات طويلة جدا في عمره في المدرسة ولا يأخذ جزء واحد من القرآن حتى إن مادة الدين لا تضاف للمجموع. فلذلك يعني أنا أذكر إن
والحصص الأخيرة
والحصص الأخيرة والطلاب لا يجتهدون في حفظ الصورة لأنها لا تضاف للمجموع
يكون الطفل هنك خلاص
الله المستعان. فدي من تعتبر من المعوقات لتفعيل هذا القرآن في الحياة. لذلك من أعظم أمور الإصلاح أن يتم تفعيل هذا القرآن في المجتمع وتطبيقه ووضع مناهج خاصة به لكي ينشأ عليه الصغار ويتعلم الكبار ما جهلوه في سنين عمره.
نعم. طيب شيخ أحمد، طبعا برضو لا شك أن قضية هجر القرآن هي برضو أيضا من الأسباب الرئيسية في عدم فهم المعاني، لأن احنا كنا بنقول كما في قول الله تبارك وتعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فبدأ الله سبحانه وتعالى بالباطن، فصلاح الباطن يترتب عليه صلاح الظاهر، فلا بد من الإقبال وفهم المعاني حتى تنجزم في القلب، فإذا انجزمت في القلب، القلب له أعمال، إذا انفعلت أعمال القلوب لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح. فقضية هجر القرآن ولا سيما هجر التدبر والعمل لا شك أنه أيضا من أسباب البعد عن يعني تصورات القرآن الصحيحة، فلا شك طبعا الهجر طبعا لو فصلت الضوء عنه.
والله يعني العلماء ذكروا أن هجر القرآن يعني له أنواع كثيرة، فذكرنا في خلال كلام بعضه يعني هجر السماع والتلاوة، هجر سماع القرآن وتلاوته. الله عز وجل يعني كما ذكر في القرآن عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فهجر الابتعاد عن قراءة القرآن، الابتعاد عن تلاوته، هذا نوع من الهجر. نجد في رمضان الجميع والله الحمد يحرص على ختم المصحف أكثر من مرة، ولكن بعد رمضان يعني قليل يعني من يحافظ على هذه الختمات، فهذا نوع من
الهجر. في القرآن يحرص على كثرة القراءة دون تفهم وتدبر،
يعني هذا موضوع آخر سنأتي إليه، وهو هجر التدبر والتفهم. الإنسان يحرص أنه هو ينتهي يبدأ القرآن وينتهي في نهاية المصحف حتى يختم ختمة أو ختمتين أو ثلاث ختمات، ولكن ما الذي عقله من القرآن أو فهمه من القرآن وتدبره من القرآن؟
لذلك الحسن البصري كان يقول يعني يا ابن آدم لا يكن همك آخر الصورة.
نعم.
تبقاش حرص أنت يعني على آخر الصورة، على بل احرص على فهم المعاني.
نعم. لذلك الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا يعني ذم ونعي لمن لا يتدبرون القرآن،
قلوب مقفلة.
نعم. كذلك من أنواع الهجر هجر الاستشفاء والتداوي بالقرآن، الاستشفاء من الأمور البدنية، الأمراض البدنية والأمراض الفكرية والروحية. القرآن الله عز وجل يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
الذين امتثلوا أوامره.
الذين يعني سلموا لله بالكلية وخضعوا له وألقوا له السمع والقلب وبدأوا يشعرون بعظمة هذا القرآن ليتلقوا منه. فقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
نعم شيخ أحمد، القرآن لا شك أنه هدى وشفاء، لكن طبعا الوقت يعني انتهى، فإن شاء الله بإذن الله يعني في سنة بقى التفسير بإذن الله تبارك وتعالى سنتعرض لكل هذه المعاني بإذن الله تبارك وتعالى. إخواننا المشاهدين يعني جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وكما قال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لكن لمن؟ للمؤمنين الذين يقبلون عليه تلاوة وتدبرا وعملا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فنسأل الله عز وجل أن نكون من المؤمنين الذين يحصلون الهدى والشفاء من كتاب الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل